يوقظها من الغفلات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لبيك ناداني إليك منادي، لبيك إنك مقصدي ومرادي، لبيك تملك في القلوب شغافها، لبيك تروي غلة للصادي، لبيك في قلبي يرددها فمي شهدا يذوب بمهجتي وفؤادي. أيها الإخوة الكرام، أيتها المشاهدات الفضليات، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من نبضات شاعر. وها نحن نعيش مع أيام الحج الغالية، ونرتشف من معينها الطاهر، ونقتبس من أنوارها التي تغمر النفوس، ونشتم عطرها التي تتعشقه الأرواح وتشتاق إليه المهج التي تحب الله ورسوله والدار الآخرة. مرحبا بكم إلى أسرار الحج. وقد وقفنا في لقائنا الماضي عند الحديث عن التلبية، وقلنا إن الحاج أول ما يبدأ به بعد أن ينوي ويحرم بحجه أن يلبي بعمرة أو بعمرة وحج أو بالحج حسب ما ينويه من نسك، إذا كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وهذه التلبية لها أسرار عظيمة، ولو تأملت كلماتها لعرفت أنها شعار الموحدين، لا يلهج بها إلا موحد صادق حقا. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. إنه يقول لبيك اللهم لبيك، أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة. وكما ذكرت، فإن كل من يناديك سوى الله عز وجل ويريد أن يصرفك عن طريقه ومنهاجه فلا إجابة له ولا استماع له، ولا أصيخ له سمعا ولا أصغي له بأذن، وإنما الإجابة بالأذن واللسان والقلب والمشاعر والجوارح والطاعة والانقياد، كل ذلك لا يكون إلا لله عز وجل له وحده. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، لا شريك لك في ملكك ولا شريك لك في حكمك. الأمر ما أمرت، والدين ما شرعت، والقضاء ما قضيت، فلا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، ولا شريك لك في ملكك، لا إله إلا أنت، لا رب غيرك، ولا معبود حق سواك، لا شريك لك، لا أتوسل إلى غيرك، ولا أستعين بغيرك، ولا أستغيث بغيرك يا رب، ولا أطلب من غيرك المدد، فمنك وحدك أنت العون والمدد، ومنك وحدك سبحانك الفضل والعطاء. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد الثناء الجميل الذي لا يستحقه سوى الله عز وجل، فهو وحده واهب النعم، وهو وحده المتفضل بالعطايا والمكارم، فلا تحمد غيره، وإذا حمدت غيره فإنما يكون من أسباب حمده تبارك وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، فطالما أن النعمة منك وحدك سبحانك فالحمد لا يكون إلا لك وحدك لا شريك لك. نعم أيها الأخ الكريم، أيها الحاج المبارك، أنت حينما تتلفظ بهذه التلبية، سواء قصدت بها أنك تتلفظ بنية الحج وهو جائز مشروع في الحج تحديدا، فإنك حين تفعل ذلك لابد أن تستشعر هذه المعاني بقلبك، لابد أن تلبي نداء الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فوجب عليك أن تلبي. الله عز وجل هو الذي قال كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فوجب عليك أن تلبي. الله عز وجل هو الذي قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، فوجب عليك أن تلبي نداء ربك عز وجل في كل ما أمرك، وأن تنتهي عن كل ما نهاك. هذا حق التلبية أيها الإخوة الكرام. وهذا أبو نواس كما يروي عنه ابن عساكر بسنده ينشد هذه الأبيات، وهي أبيات يسيرة لكنها جميلة جدا، يقول فيها إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك، لبيك إن الحمد لك ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، كل نبي وملك وكل من أهل لك، كل نبي وملك وكل من أهل لك سبح أو صلى فلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، يا مخطئا ما أجهلك عجل وبادر أملك، يا مخطئا ما أجهلك عجل وبادر أملك، واختم بخير عملك واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. وبعد أن تحرم وتلبي هذه التلبية، فإنك تقترب شيئا فشيئا من هذه المشاعر المقدسة وهذه البقاع الطاهرة التي تهفو إليها النفوس وتحن إليها أرواح المحبين، حتى يكرمك الله عز وجل ويمن عليك بدخول مكة. وحينما تدخل مكة تتذكر بذلك وأنت قد أمنك الله عز وجل بدخول البيت، تتذكر وتتصور أنك أمنت من عقاب الله عز وجل وفزت بجنته. حينما تدخل مكة آمنا مطمئنا وهي البلد الآمن كما دعا لها إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. فحين تدخل مكة آمنا مطمئنا بعد هذه العقبات التي واجهتها وهذه المشاق التي تعرضت لها، فتصور نفسك وقد من الله عز وجل عليك وأنعم عليك برحمته الواسعة، فعافاك من عذاب النار وأدخلك آمنا إلى جنة الأبرار الأطهار. وعند مشاهدة البيت، وحينما ترى بيت الله العتيق وتملي نظرك وتملي عينيك بأنواره الخلابة للأرواح والعيون والقلوب، تصور أنك تنظر إلى وجه الملك العظيم الجليل تبارك وتعالى، وأنت تعلم أن هذه الرؤية، رؤيتك للبيت، إنما هي مجرد تذكرة تذكرك، وأما رؤية الله عز وجل فهي الشرف الذي لا يعدله شرف، والكرامة التي لا تعدلها كرامة، والنعيم الذي لا يعدله نعيم في الجنة كلها. حينما يدعى أهل الجنة إلى سوق الجنة ويتجلى لهم رب السماوات والأراضين، فتكشف الحجب وينظرون إلى وجه الملك الحق المبين تبارك وتعالى، يشغلون عن كل نعيم رأوه في الجنة، فذاك أعظم نعيم وهذا أعظم شرف. فحين ترى البيت الحرام والكعبة المشرفة وفي ذلك من المشاعر التي تغمر القلوب شوقا وحنينا ولهفة وحبا، ما فيه وما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، تعيش هذه الأجواء الصادقة، هذه الأجواء الخلابة التي تأخذ بمجامع النفوس، لا تملك عند رؤية البيت إلا أن تحمد الله عز وجل وتثني عليه وتقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة. نعم، لا تملك إلا أن تردد مع محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن رشد البغدادي وهو يهتف فرحا برؤية البيت، فيقول: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه. وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة، لما نحن من عظم السرور وجدناه، تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه، تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا ما تلقاه. نعم أيها الأخ الحبيب، يا لها من نعمة عظيمة جليلة أن يمن الله عز وجل عليك برؤية البيت الحرام آمنا مطمئنا. وحينما تتصور هذه المشاهد العجيبة والناس من حولك بين طائف وبين ذاكر وبين ساع ومسبح ومكبر ومبتسم فرحا وباك تفيض دموعه من شدة الفرح، تحمد الله عز وجل على أن جعلك من الوافدين إليه، وتسأله أن يجعلك من الوافدين على جنته. تتذكر عند ذلك انقسام الناس بين مأذون لهم وبين مصروفين، بين مقبولين عند الله عز وجل وبين مطرودين مردودين، والعياذ بالله رب العالمين. ثم تتأمل إلى هذه الكعبة التي شرفها الله عز وجل وكرمها وجعل لها عظمة وجلالا ومهابة، وجعلها مغناطيس قلوب الرجال، كل يحن إليها ويهفو. فتتذكر قول الشاعر عمر بهاء الدين الأميري وهو يتحدث عن الكعبة فيقول: الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تشبث المرء بأستارها. الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تشبث المرء بأستارها. قدسية الكعبة في جمعها أمتنا من كل أقطارها، وأنها محور أمجادها، وأنها مصدر أنوارها، وكعبة المؤمن في قلبه، وكعبة المؤمن في قلبه يطوف أنا كان في دارها. ثم تطوف بالبيت العتيق، تطوف سبعة أشواط، والطواف صلاة، فلا بد أن تستحضر التعظيم والخوف من الله عز وجل والرجاء والحب. وأنت حينما تطوف بالكعبة تذكر أنك بذلك تتشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش، واعلم أن المقصود أن يطوف قلبك بذكر رب البيت، وليس مجرد طواف بدنك حول البيت. وتذكر كذلك أن فوق هذا البيت العتيق البيت المعمور، البيت المعمور تطوف حوله الملائكة، ويدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. فتصور إلى عظمة هذا البيت، وكيف جعله الله تبارك وتعالى فوق البيت الحرام. نطوف بالبيت فنستشعر طمأنينة النفس، وتطوف بنا الآمال، وتطوف بنا الفرحة والسعادة، ويطوف بنا الرجاء في أن يرضى عنا ربنا ويتقبلنا. ويتقبلنا تبارك وتعالى. يقول البغدادي وهو يتابع في قصيدته التي ذكرنا طرفا منها:
ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني يطوف به عنه جرمه وخطاياه. ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأناه نطوف كأنا في الجنان نطوفها، نطوف كأننا في الجنان نطوفها، ولا هم لا غم فذاك نفيناه فوا شوقنا فوا شوقنا نحو الطواف وطيبه. فذلك شوق لا يعبر معناه، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه، ترى رجعة هل عودة لطوافنا، ترى رجعة هل عودة لطوافنا. وذاك الحما قبل المنية نغشى،
وحينما تطوف بالبيت العتيق تحاول أن تستلم الحجر، فإذا لم تستطع أن تستلمه فلا تزاحم، وإنما تشير إليه بيدك أو بما في يدك، وتذكر الله عز وجل وتثني عليه بمحامده. فإذا استلمت الحجر فتذكر أن هذا الحجر من الجنة، وتذكر أنه نزل أبيض من الثلج أو من اللبن، فسودته ذنوب بني آدم وأنت من بني آدم. فحين تستلم الحجر استغفر الله عز وجل وأكثر من الاستغفار، لعل الله يمحو عنك الذنوب، فإذا كانت الذنوب تسود الحجر وهو حجر، فكيف بالقلب الذي قد من لحم ودم هو أحوج ما يكون إلى أن تغسله وتطهره وتنقيه وتسقله مما علاه من الران والصدأ. فأكثر من الاستغفار واصدق التوبة إلى العزيز الغفار، ثم اعتقد وأنت تستلم الحجر أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، وإنما تفعل ذلك لأن خير الخلق وحبيب الحق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا الحجر، وأنت تفعل ذلك تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فأنت لا تقبل الحجر تقربا إليه ولا تعبدا للحجر في ذاته، فإنه حجر لا ينفع ولا يضر، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعلنها صراحة رضي الله عنه حتى ينفي أي ذرة شك في أن يكون في ديننا المبارك شيء من وثنية أو حجرية أو شيء من ذلك، إنما نحن متعبدون بما شرع ربنا وبما شرع نبينا ابتغاء رضوان ربنا وحبا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحين تستلم الحجر بيدك أخي الحبيب، فلا بد أن تعتقد أنك مبايع لله عز وجل، مبايع لله تعالى على طاعته. فإياك أن تغدر، إياك أن تغدر في بيعتك، وإياك أن تخون العهد الذي بينك وبين ربك، فإن عاقبة الغدر مقت وسخط من الله والعياذ بالله. قال بعض السلف: استلام الحجر الأسود هو مبايعة لله عز وجل ألا يعود إلى معصية. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فحينما تستلم هذا الحجر بيدك فكأنك تبايع الله تبارك وتعالى. فاصدق في عهدك. يا بني الإسلام، من علمكم بعد إذ عاهدتم نقض العهود؟ يا بني الإسلام، من علمكم بعد إذ عاهدتم نقض العهود؟ كل شيء في الهوى مستحسن، ما خلا الغدر وإخلاف الوعود. أحسبتم أن الليالي غيرت عقد الهوى؟ لا كان من يتغير، يفنى الزمان وليس ننسى عهدكم. لا بد أن تستشعر هذا المعنى بقلبك، تلهج بالقلب لربك أنك لن تنسى عهده أبدا. يفنى الزمان وليس ننسى عهدكم، وعلى محبتكم أموت وأحشر. اعلم أخي الكريم أن الحر الكريم لا يخون العهد القديم، فلا بد أن تصدق في عهدك مع العلي العظيم تبارك وتعالى. وحينما تتعلق بأستار الكعبة، فلا بد أن تستشعر بغاية الذل، وغاية العز في ذلك إلى الله عز وجل. حالك كحال الطفل الصغير المتعلق بأمه، يعتذر إليها ويبكي ويطلب منها أن تعفو وتسامح. فأنت إذا تعلقت بأستار الكعبة فتضرع إلى ربك وهو الله الحي القيوم الجليل، تضرع إليه وتوسل إليه: الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله، ولهن لهفة وحنين وشوق. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله، لا لاعتقادي أنه نافع بل لهيامي بالذي قبله. صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لا لاعتقادي أنه نافع، أن الحجر نافع، بل لهيامي بالذي قبله. محمد أطهر أنفاسه كانت على صفحته مرسلة، قبله والنور من ثغره يشرق آيات هدى منزلة. قبلت ما قبله ثغره الناطق بالوحي ابتغاء الصلة. نعم يا أخي الكريم. ثم تنصرف من طوافك لتتروى من زمزم إذا أردت، ثم تنطلق إلى السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط أيضا، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي عبد القادر. مرحبا.
كيفك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيك. حاول تخفض التلفزيون يا أخي.
ماشي يا شيخ.
مرحبا، تفضل.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
بخير الحمد لله.
وأنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وجزاك الله خيرا.
بلغ تحياتي للشيخ محمد حسان وجميع العاملين في قناة الرحمة يا شيخ.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك يا أخي.
بس يا شيخ لي سؤال عن حضرتك إذا سمحت.
تفضل.
يا ريت تخصص بس يعني بجيئة بسيطة للإجابة على الأسئلة.
والله هناك برامج يا أخي بارك الله فيك مختصة بالفتاوى.
نعم.
يفتي فيها علماؤنا الكبار، الشيخ جمال المراكبي والشيخ مصطفى العدوي والدكتور عبد العظيم بدوي، فيعني تحرى هذه البرامج إن شاء الله. جزاك الله خير. أقول أيها الإخوة الكرام، السعي بين الصفا والمروة يتذكر فيه العبد، يتأمل نفسه وهو يتردد في فناء دار الملك جائيا وذاهبا، يظهر الإخلاص في الخدمة، كلما أمر بشيء لبى وسعى وأسرع، فهو يجيء ويذهب ويروح ويغدو في طاعة سيده، كالذي يدخل ويخرج لا يعلم ما يقضي في أمره، لما يقضى في أمره قبولا أو ردا، فلا يزال يتردد على باب سيده وملكه لعله إذا لم يقبل في المرة الأولى يقبل في المرة الثانية. هذه المعاني تعيشها وأنت تسعى، لا يكن الأمر عندك مجرد سعي بالبدن وانتهى الأمر، إنما كل شيء في الحج لا بد أن تستشعره بقلبك وروحك حتى تنعم بنعيم هذا الحج المبارك. تذكر كذلك تردد أعمالك بين كفتي الميزان، فإحداهما كفة الحسنات والأخرى للسيئات، وأنت متردد بين الذنب وبين طلب المغفرة والرحمة. معنا اتصال. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الله يا رب يطول عمرك ويحييك بالإسلام يا رب العرش العظيم.
اللهم آمين.
آمين يا رب العرش العظيم. ادعي لي يا شيخ، ادعي لي ربنا يفك كربي يا رب العرش العظيم.
الله أن يفرج عنا وعنكم الكروب.
آمين يا رب العالمين. وادعي لابني يجعله يا رب كده عالم زيك كده يا رب العرش العظيم.
بارك الله فيك. لست عالما ولا شيئا، أسأل الله أن يبارك في ولدك.
آمين يا رب العالمين. وادعي جوزي يا شيخ بالهداية كده
والله ان يهدينا واياكم ان شاء الله. بارك الله،
الله يخليك يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثم تذكر ايضا اخي الكريم، وانت تسعى بين الصفا والمروه، ان اول من ابتدا بين الصفا والمروه ساعيا متلهفا هي ام اسماعيل هاجر عليها وعلى زوجها وعلى ولدها الصلاة والسلام. إنها أم إسماعيل زوجة الخليل إبراهيم، هذه المرأة الموحدة حقا، الصادقة في توحيدها. وما أجمل أن نذكر طرفا من حديثها، وهو حديث طويل من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء إبراهيم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم بأعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. أريدك أن تتصور، يأتي بها إلى مكان قفر، أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنثى ولا بشر ولا أحد، ولكن بقي لها الواحد الأحد. يقول: وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، يعني رجع حيث كان، وترك امرأته وولدها، وليس معها إلا جراب التمر وسقاء الماء فقط في هذا الجو الذي ليس فيه إنسان ولا ماء ولا شيء. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، يعني كررت هذا مرات ولم يجبها، بل ولم يلتفت إليها. فقالت له بعد ذلك، وتأملوا، وأريد من أخواتي الكريمات أن تتأمل حال أم إسماعيل. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: نعم. لم تتردد المرأة، ولم تراجع زوجها، ولم تقل له مثلا: ادعو الله أن يقضي في أمره حتى تأخذنا معك من جديد، أو أن ينسخ، أو أن ينسخ الله عز وجل هذا الأمر الذي أمرك به فيأمرك بأن تعود معنا ونعود معك. لا، لم تتردد، وإنما قالت كلمة واحدة، قالت: نعم، إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. إنه صدق التوكل على الله عز وجل. علمت أن الآمر هو ملك الملوك ورب العالمين تبارك وتعالى، فلا ملاذ لها ولا ملجأ إلا أن تصدق في توكلها عليه، لأن الأمر كله بيده، والملك بيده، والرزق بيده عز وجل. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، كما قال الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة. لكن المرأة من أهل زماننا إذا مات زوجها جعلت تنوح عليه، وجعلت تصفه بأوصاف ما كانت له وما كان أهلا لها: يا سبعي، يا جملي، يا من كنت تطعمني وكنت تسقيني، من لي من بعدك، من يؤويني، من كذا من كذا. نواح يعذب به الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح البخاري: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية لمسلم إن الميت يعذب بما نيح عليه. والمقصود بالبكاء هنا البكاء الذي يخرج الإنسان عن حد الرضا بقضاء الله عز وجل، فيقول من الكلام ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولكن هل يعذب كل ميت بسبب نواح أهله؟ كلا، وإنما يعذب إذا أوصاهم بذلك قبل موته، إذا أوصاهم بأن ينوحوا عليه بعد ما موت، يعني اذهبوا إلى فلانة وفلانة، ودول ناس عندهم مهارة في النياحة، وتيجي الواحدة منهم ومعها علبتان أو ثلاثة علب من المناديل، وهي مستعدة وقد حفظت قصيدة شعر تنشدها في هذا الميت، يا من كنت ويا من كنت، علشان الناس يعرفوا إن أنا كنت راجل مهم ولي مكانة وأن لي بواكية تبكي علي. يعذب هذا في قبره ولا شك. وكما جاء في حديث أنه كلما قالت المرأة يا جملي يا كذا يا كذا ضربه ملك وقال أهكذا كنت في قبره. وكذلك يعذب إذا لم يوصي أهله بالنياحة عليه، إذا لم يوصي أهله بترك النياحة عليه وهو يعلم، يعني هو عارف إن من عادة الناس أن ينوحوا على ميتهم، يعلم ذلك جيدا، فوجب عليه أن يوصي وأن ينصح. ثم رجعت أم إسماعيل، فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات وهي آيات سورة إبراهيم، فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط من شدة الجوع والعطش، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه شفقة عليه، لا تتحمل أن تنظر إليه بتلك الحال، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المرأة على المروة سمعت صوتا فقالت صه، تريد نفسها بتسكت نفسها علشان تسمع هذا الصوت من جديد، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا حتى لا ينصرف الماء ويخرج ويجري، جعلت تحوضه حتى يبقى، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف أو بقدر ما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، إلى بقية هذا الحديث الطويل العظيم. وهكذا أيها الإخوة، تتذكر سعي أم إسماعيل رضي الله عنها وعليها السلام بين الصفا والمروة، وتتذكر كيف كان مبدأ هذه البئر العظيمة، بئر زمزم الطاهرة التي تعشقها الأرواح وتعشق سقياها. وها هو ذا شاعر يردد في حب زمزم وطيب مطعمها، يقول:
يا طيب زمزم مطعما أو مشربا، تهفو لورد نعيمه الأرواح، جبريل أطلقه بهمز جناحه، فإذا به مسترسلا ينداح، الله أودعه عناصر ركبت فيه يحار بكنها الشراح، فتضلعوا من مائه وادعوا، فقد جاءت أحاديث بذاك صحاح، من قال زمزم قدست أسرارها عند الإله، فما عليه جناح.
وهكذا أيها الإخوة الكرام، توقفنا عند السعي بين الصفا والمروة، ثم يكون بعد ذلك الوقوف بعرفات، ثم رمي الجمرات، وفي كل منها أسرار عظيمة ومشاعر مقدسة في المشاعر المقدسة، نحن أحوج ما نكون إلى تأملها، وأحوج ما نكون إلى استشعارها والفوز بالتنعم بها. أسأل الله عز وجل وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا حج بيته الحرام. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تبلغنا حج بيتك الحرام، وأن ترزقنا الفوز برضوانك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الكعبة المشرفة، شرف أرواحنا ونفوسنا بالكعبة المشرفة، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وانصر الإسلام وأعز الموحدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا الأمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وإلى لقاء جديد مبارك، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار فيه.